إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 65 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 59 من سورة الأحزاب وتنتهي بنهاية السورة المباركة، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أول هذه الآيات وهي الآية 59 أمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبلغه إلى نساء الأمة المسلمة بدءا بزوجاته وبناته ثم بنساء المؤمنين. هذا الأمر الذي حمله النبي من ربه وأمر بتبليغه إلى نساء الأمة هو أمر بالحجاب وبالنقاب لنساء الأمة، ولهذه الآية مقدمة ينبغي أن نقدم بها. إنه منذ 30 عاما أو جهاءها كانت بلاد المسلمين، كانت المرأة المسلمة منقبة، أمهاتنا وجداتنا كن منقبات، وكان هذا هو الأصل في النساء، والتي كانت تخرج على هذا الأصل بأن تبدو للناس سافرة الوجه كانت تتهم في شرفها، فضلا عن أن تخرج على الناس بثياب قصيرة أو بملابس قصيرة الأردام والأكمام. ثم جاء على الناس زمان أصبح نقاب المرأة أو حجابها رجعية وتزمتا وجر لعقارب الساعة إلى الوراء. كذلك إذا رجعنا بالذاكرة للخلف فإننا نجد أن رجال المسلمين جميعا، رجال المسلمين كانوا جميعا ذوي لحى، قلما تجد رجلا بلا لحية، بل إن هذا لم يكن للمسلمين وحدهم، كل البشر كانوا ذوي لحى. وانظر إلى صور الأقدمين ممن مر عليهم 50 عاما أو زهاءها، تجدهم جميعا أصحاب لحى، حتى مركز كان ملتحيا، حتى لينين، كل هؤلاء كانوا ذوي لحى، فيجل، كل الفلاسفة، كل المفكرين من كل الأديان وكل الملل وكل النحل. ثم جاء على الناس زمان اعتبروا فيه أن صاحب اللحية رجل رجعي متأخر يجر أيضا عقارب الساعة إلى الوراء. والذي يهمنا اليوم أن نتحدث عن المرأة، لقد كان بدء الفاجعة حينما أصدر كاتب مصري كتابا سماه تحرير المرأة، ونكف ألسنتنا عن ذكر ذلك الكاتب فهو معروف لكافة، ولكننا نناقش ذلك الكتاب. حينما صدر ذلك الكتاب الذي حمل اسم تحرير المرأة ودعا إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات، وعلى رأسها الحقوق السياسية والواجبات السياسية والحقوق المدنية والواجبات المدنية، بمعنى أن تصبح المرأة نائبة وقاضية، نائبة من النوائب وقاضية من باب قوله تعالى يا ليتها كانت القاضية. وتساوت المرأة مع الرجل في كل شيء حتى في الذهاب إلى الحلاق، ولكنها وللأسف حينما ذهبت إلى الحلاق لم يجد لها لحية. وهذا الذي دعا إلى المساواة نسي أن يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في اللباس، في الملابس، فوجدنا الرجل محتفظا بلباس فضفاض يستر جميع بدنه إلا وجهيه إلا وجهه وكفيه، ووجدنا المرأة قد تعرت من كل شيء، والذي احتفظت به على بدنها شيء ضئيل لولا الزينة لما أبقته، لأنها علمت أنها لو خلعت هذا الشيء الضئيل جدا وتعرض ستصبح قبيحة، فأبقت ذلك الجزء المغري المزركش المليء بالألوان والتهاويل، أبقته للإغراء وللإثارة فقط. المهم أن الناس انقسموا إلى فريقين، فريق ينادي بالسفور وعلى رأسهم صاحب كتاب تحرير المرأة، وفريق ينادي بالحجاب. وفي زماننا هذا انقسم كل معسكر إلى معسكرات، ففريق السفور وجد أن الريح جاءت على غير مشتهاه، فلقد كان صاحب تحرير المرأة يظن أن المسألة ستنتهي عند كشف القناع عن الوجه، ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي، ظن أن الأمر سينتهي عند كشف البرقع فقط. ولكن الشر تفاقم وازداد، كشف الوجه، كشفته إحدى المصريات وهي معروفة للجميع أيضا في عصر زعيم كبير جدا من الزعماء الشعبيين، ويقال إنه هو الذي كشف بيده القناع عن وجهها. وبعد أن كشف القناع عن الوجه كشف عن الرأس، ثم أخذ ينكمش شيئا فشيئا، لا أدري هل ينكمش من الحياء أو من البرودة، أخذ ينكمش وينكمش حتى أصبح ما يوهم بكينيا على الشواطئ. وأخذ دعاة السفور يدعون إلى تطويل الثياب شيئا ما، فينبغي أن يتوقف الجزر عند الركبة، وينبغي أن يكون الكم نصف كم، والبعض قال لهم لا شيء في أن تلبس المرأة ما تشاء، هكذا قال فرويد، لأن احتجاب المرأة عن الرجل واحتجاب الرجل عن المرأة مدعاة للعقد والكبت، وهذا يجعل الرجل يفكر في الجنس كثيرا، ويجعل المرأة تفكر في الجنس كثيرا. ما ضر لو أطلقنا الشياه أو أطلقنا الذئاب على الشياه وتركنا اللحم المكشوف أمام القط الجائع، وظنوا أنهم بهذا يهددون العواطف ويقضون على الكبت والخجل والخوف والعقد، وصدقهم كثير من الناس، صدقوا فرويد اليهودي ومدرسته وتلاميذه، واستجابوا لفرويد الذي قالت عنه البروتوكولات، بروتوكولات حكماء صهيون، إن علينا أن نتمسك بنظرية داروين في الترقي وأن ننقلها من مجالها البيولوجي إلى مجالات علوم الإنسان كالاقتصاد والاجتماع وعلم النفس. فظهر في الاقتصاد ماركس، وظهر في علم النفس فرويد، وظهر في علم الاجتماع الدوركايم ومن على شاكلتهم من أفذاذ اليهود الذين أخذوا يهزون المجتمعات البشرية هزا عنيفا لكي تسقط فريسة لأنياب وأظافر الغول اليهودي الذي يتهدد الحضارة والنظام. والمعسكر الثاني الذي قام، وهو المعسكر الذي يدعو إلى الحجاب اتباعا لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجيب الغريب المريب أن دعاة السفور حينما ظهروا وحينما ظهرت حديقة الأزبكية، هؤلاء كان عندهم من الوقاحة والصراحة ما يكفي لمواجهة العالم كله. قابلوه بالعري وبالفلسفات، قابلوه بالجسد العاري والعلم العاري والفن العاري والأدب العاري، قابلوه على المسرح وقابلوه في المعارض عراة كما ولدتهم أمهاتهم، بل إن الشر تفاقم فظهرت جليلة كنموذج عاري، أول نموذج عاري ظهر، المرأة التي تستأجر لمدة ساعة ب25 قرشا تظل عارية كما ولدتها أمها، ويقف الرسامون ليرسموا النسب الجمالية في جسدها. وحينما نقول لهم إن هذه تجارة للعبيد يقولون له لنا إنه فن، وأنتم لا تدركون معنى الفن. كل هذا ظهر بوقاحة أو بصراحة. وفي الجانب الآخر ظهر الحجاب مرة أخرى على استحياء، ظهر متعثرا، وقامت الدنيا ولم تقعد. وأذكركم أن الدنيا لم تقم ولم تقعد حينما ظهر المدير العاري، والدنيا لم تقم ولم تقعد حينما اكتظت الشواطئ بأنصاف العراة، والدنيا لم تقم ولم تقعد للفن العاري والأدب العاري والسينما العارية، لم يحدث شيء من هذا. لكن القيامة قامت ولم تقعد حينما خرجت الفتاة في حشمتها ووقايها، ففاروا وفاروا وأرغوا وأزددوا وهددوا وتوعدوا ونادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور. والفتاة المسكينة خرجت تجر أذيالها على استحياء، ووجدت المجتمع متنكرا لها يلصمها في أي مكان توجهت إليه بعلامات استفهام قدت من الجليد، وهي صابرة محتسبة. وبعض السافرات تريد أن تلجأ إلى الحجاب ولكنها خائفة وجلة، إن المجتمع سيضايقها، إنه مجتمع تحولت عقليته بأسلوب مسف، فكيف تلقى المجتمع؟ والمجتمع يهين المحجبات. صدقوني إذا قلت لكم إن المجتمع يهين المحجبات أحيانا بالشتائم البذيئة وأحيانا بالبصقات على الوجه، كل هذا يحدث وهي مستمرة في طريقها صابرة محتسبة. الشتائم تتوالى في الطرقات وهي صابرة، والمرأة السافرة حينما تحديد أن تتحول من سفورها إلى الحجاب تسأل كيف أواجه المجتمع والمجتمع ينكرني ويتمكر لي؟ أقول لها إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون ما هابت فرعون ولا هالها ملكه ولا قدرته ولا بلاطه ولا غناه ولا ثراؤه، رفضت فرعون وسلطانه وسطوته وهاجرت بقلبها وبدينها لربها وقالت له: ابن لي عندك أنت لا عند الناس، هاجرت إليك أنت ولم أهاجر إلى الناس، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تعتبر الخروج من بيت فرعون ومن عمل فرعون ومن إثار فرعون تعتبره نجاة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إنها امرأة لم يخشعها المجتمع، امرأة لم تذل حتى لزوجها العظيم، رفضت كل هذا لله سبحانه وتعالى وحده. والحجاب يظهر ويستمر في خطوه، ويدهشني هذا أعظم الدهشة حينما أجد الفتيات يعبرن الطرقات غير آبهات ولا خائفات ولا وجلات، خطى ثابتة لا تعرف الزلل ولا العثار، ويتطور الحجاب إلى الالتزام الكامل بما صح عن نسوة الجيل الأول: خير جيل وطئت قدمه الأرض، فإذا بالنقاب يتدلى على وجوههم، وإذا بالملابس التي يلبسنها فضفاضة لا تشف ولا تصف، ألوانها غير مثيرة وغير ملفتة للنظر، وقد تكون الفتاة منهن في عمر الزهور، قد تكون شابة صغيرة يسرها كما يسر الشابات الصغيرات أن تعثر على زوج أو أن تحظى بزوج يسعدها في دينها ويكون قرينها في الجنة، يسعدها هذا، ومع ذلك ما أذلها هذا ولا أرغبها على أن تنحني للعاصفة، وإنما وقفت صامدة، وكان صمود النساء أقوى وأعظم من صمود الرجال. إنها إرادة الله، والله إذا أراد شيئا قضاه. والحجاب الآن أصبح ظاهرة لا يمكن تفسيرها، لا أستطيع أن أفسرها، لا تقول إنها رد فعل، فلو كانت رد فعل لظهرت منذ سنوات وسنوات، ولكنها ظهرت بتوقيت من الله سبحانه، شاءه وأراده لعلم يعلمه وغيب هو شاهده سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي جيل جديد إلى الحق، إلى الصدق، إلى الطهارة، إلى الصراط المستقيم. ربما يكون الجيل الذي فرط وتورط، ربما كان هذا الجيل جيلا مغضوبا عليه من الله سبحانه، من يدري، وربما كان الجيل الجديد هو الذي وعد الله سبحانه وتعالى بأن يخرجه للناس حينما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وحادثة الاستبدال التي تتم الآن والتي نشهدها الآن، حادثة الاستبدال هذه تتم في قوة عظيمة تمثل إرادة الله سبحانه التي لا راد لقضائه، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يصدها أو يحد من تيارها الجارف. ونعود إلى الآية المباركة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل لأزواجك أولا، وبناتك ثانيا، ونساء المؤمنين ثالثا، لأن فريقا من دعاة السفور يقولون إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقط. سبحان الله، إذا كان الحجاب موجه إلى أمهات المؤمنين فهو من باب أولى موجه إلى المؤمنين. كيف يقال للأم أن تحتجب عن أولادها؟ الأم قيل لها احتجبي عن أولادك، وقيل لأولادها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قيل هذا للأبناء مع الأمهات، وقيل للأمهات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمهات المؤمنين مع المؤمنين يحتجبن. وأرجو أن تتصوروا حال المؤمنين في ذلك الزمان. من هم المؤمنون في ذلك الزمان؟ هم أبو بكر، هم عمر، العشر المبشرون بالجنة، أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء هم المؤمنون الذين قيل للنساء النبي وقيل لهم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يا أيها النبي قل لأزواجك، من الدعاوى العريضة التي يثيرها دعاة السفور والتي سمعتها الأذنان. المشكلة ليس الحجاب، المشكلة القلب، طهارة، شرف. كثير من المحجبات هكذا يقول منحرفات، حتى نشرت إحدى الساقطات كبيرات السن، نشرت تقول إنها نزلت إلى جاردن سيتي، فوجدت في ميدان عام بجاردن سيتي في المساء أربع فتيات محجبات مع أربع شباب ذوي لحى، كل شاب مع فتاة في ركن من أركان الميدان العام. ويقول الشباب للفتيات، والفتيات يقولن للشباب كلاما جارحا ترفض العجوز الشمطاء أن تنشره لأنها أصيبت بخجل مفاجئ وهي لا تخجل أبدا. والذي حيرني كيف تأتى لهذه أن تمارس الضبطية القضائية على هذا المستوى. نازلت من وكرها إلى جاردن سيتي، وجدت في ميدان، مرت على ميدان على أربع زوايا ميدان ووجدت هذا، تلفظت بسمعها فسمعت: هل هذا كلام معقول؟ هل هذا كلام مقبول؟ إنها سفالة ونذالة، ولكنهم يسمونها صحافة وحرية رأي وحرية فكر. ثم تتوجه العجوز التي شاهدت مصرع الحجاب من أول يوم، وكانت هي من الذين عايشوا ظهور كتاب تحرير المرأة، تقول، توجه النصيحة الى امهات الفتيات، خدوا بالكم من بناتكم، يتسطروا في هذا الزيت ليرتكبوا اخطاء فاحشة. ثم تمت هذا الزيت اكفال الموتى. كان هذا على ما اظن في الصفحة التابعة من مجلتها، في الصفحة 29 على ما اذكر، نشرت نفس الازياء، لكن اللي بيلبسها هذه الازياء عارضات الازياء. وفي الصفحة السابعة كتبت انها ازياء الموتى، اكفال الموتى. في صفحة 29 كتبت ارقى الازياء البارثية. سبحان الله، يا ايها النبي. ونضرب صفحا عن كل هذا الكلام الفارغ والهراء الذي لا يجدي، وانما اثرناه لان جريدة الاهالي الحمراء اصرت على ان تصدر سلسلة من المقالات لطفل من ابطال المبشرين وابن رجل من عيال المبشرين، نشأ هو وابوه تنشئة تبشيرية، وهو الذي تم المسلم من قبل المسلم الحزين، يخرج على الناس بمقالات يهاجم فيها الحجاب ويدعو فيها الى السفور، كأنه شاهد ان الشر المتفاقم الذي يخشى منه على هذه الامة هو الحجاب، فاراد ان يسلخ المرأة من ملابسها ليسلخها بعد ذلك من جلدها. اراد ان يسلخ المرأة بمقالات تنشر في هذه الجريدة الحمراء، وحتى الجريدة الحمراء حينما نشرت هذا الكلام خجلت، فقدمت مقدمة يفهم منها ان هذا رأي الكاتب وانها لا علاقة لها بما ينشر. الجريدة الحمراء خجلت، ولكن الكاتب ربيب التبشير لم يحزن. يا ايها النبي، قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، لم يقل له ازواجك وبناتك فقط، وانما قال له ونساء المؤمنين جميعا، كل مؤمنة يدنين عليهن من جلابيبهن، وادناء الجلباب ان ينزل من فوق رأسها على جسدها، فلا يخرج شيء منها الا عينها اليسرى تتفقد بها الطريق. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، لان المرأة اذا غطت وجهها فهي من باب اولى تغطي سائر جسدها، والمرأة اذا احتفظت بجسدها بطهره ونقائه فاحتفظت به ونفذت اوامر الله فيه فهي من باب اولى احفظ شرفها. واقول لهؤلاء الذين يقولون المهم الشرف، نقول لهم ان الله لم يأمرنا بالثياب الظاهري فقط، ولكنه امرنا بلباسين، كما امرنا ان نتزود بزادين. فالله لم يأمرنا بالزاد الذي يملأ البطن فقط، وانما طلب منا الزاد الذي يملأ القلب ايضا. قال الله تعالى وتزودوا، يقول الحجاج تزودوا بالزاد الذي يملأ البطن، فان خير الزاد التقوى، يعني الزاد الذي يملأ القلب. فهذه الآية تشير الى زادين، زاد يملأ البطن وزاد يملأ القلب. كذلك بالنسبة للباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهو أمر بلباسين، لباس للبدن ظاهري ولباس للقلب باطني، ولا يغني هذا عن هذا كما لا يغني ذلك عن ذاك. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من شرابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما، غفورا عما مضى رحيما. ثم قال سبحانه: وانظروا إلى الإعجاز القرآني. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثلاثة أصناف من البشر يهمهم أن تتعرى المرأة، يهمهم أن يصاب المجتمع المسلم بفضيحة، أن يكون المجتمع المسلم كغيره من المجتمعات الآثمة منتن الرائحة. هذه الطوائف الثلاثة المنافقون، وهم جماعة تظهر الإسلام وتبطن الكفر، وما أكثرهم في مجتمعنا. والمنافقون في مجتمعنا شر من المنافقين في المجتمع السابق لأسباب. السبب الأول أن مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل فكان يفضح المنافقين، أما مجتمعنا فلا ينزل فيه قرآن ولا نستطيع أن نعرف المنافق من المخلص. ثانيا أن المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون ويصلون وكانوا يحجون، بل وكانوا يجاهدون وكانوا يموتون في الحرب، ومع ذلك هم من أهل النار. بل إن صلاة المنافقين السابقين كانت أعظم من صلوات بعض الصحابة، كما قال النبي لعمر رضي الله عنه في حديث ذي الخويصرة التميمي الذي قال لرسول الله وهو يقسم الصدقات: اعدل يا محمد، فهذه قسمة لا يراد بها وجه الله، إنه ليس مالك ولا مال أبيه. فقال له: ثقلتك أمك، فمن يعدل إذا أنا لم أعدل؟ فلما قام عمر وقال: مرني أن أقطع رقبته إنه منافق، قال: لا يا عمر، يخرج من ضئضئ هذا من ذريته قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لكن المنافقين في زماننا هذا لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا يجاهدون ولا يتقدمون لأي مكرونة، ومع ذلك هم محسوبون علينا في التعداد والإحصاء، محسوبون علينا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض مسلمون لكن مرضى القلوب، يحنون إلى الفاحشة، يريد أن يسقط مع الساقطات، فهو يهم أن تتعرى النساء. المنافق يهم أن يفضح المجتمع المسلم. الذي في قلبه مرض يهم أن يتمتع، وما أكثر الذين في قلوبهم مرض في زماننا هذا، سواء كان فنان رسام أو رقاص أو كان مثال أو نحات أو كان أديب أو قصاص أو روائي أو كاتب سيناريو، كل هؤلاء يهمهم أن يتمتعوا بالمرأة، أن تصبح الشوارع جميلة. عجزوا عن أن يزرعوا في شوارعنا الأشجار فزرعوها بالنساء لتجميل المدينة. والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون في المدينة مروجوا الشائعات، فلان مع فلان، فلان مع فلان، فلان كذا، فلان كذا، وهذا أسلوب من أسلوب شيوع الجريمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لئن لم ينتهي هؤلاء ويكفوا ويتوبوا ويصلحوا أنفسهم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا. يطردهم من المدينة، وحينما يطردهم رسول الله من المدينة لن يقلهم سهل ولا جبل، سيصبح دمهم طرا مباح، سيصبح دمهم مباح لأي شيء، دمهم هدر. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين يعني مطرودين من رحمة الله، ملعونين في الدنيا، ولهذا أمرنا أن نلعنهم في الدنيا بس لا نحدد الأسماء، نلعن الصفات لا الأسماء. ملعونين أينما ثقفوا في أي مكان تم القبض عليهم، أينما ثقفوا أخذوا أخذا وقتلوا تقتيلا، دمهم هذا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولهذا قال العلماء رضوان الله عليهم هذا من الأحكام الشرعية التي غفل عنها الناس. سبحان الله، الأحكام الشرعية في حد للقذف، حد للقذف معروف اللي دوم 80 جلدة، حد للزنا غير المحصن 100 جلدة، المحصن الرجل. لكن هنا حد مجهول يقول عنه المفسرون وعلماء السلف جهلته الأمة زمان، في الوقت جهلنا كل شيء وتركنا أي شيء. ما هو هذا الحد الذي جهله الناس؟ من يحاول الاعتداء على أعراض المسلمين بأن يطارد امرأة فإنه يؤخذ ويقتل. وإذا ارجع بالذاكرة للخلف، حوادث العدوان على السيدات في الطرق المظلمة حينما يلتقي شاب بناجن بامرأة يمزق ثيابها أو يعتدي عليها، حينما يحاول إنسان السطو على امرأة اللي بيسموه بغير رضاها، حينئذ يؤخذ ويقتل بالسيف. إذن هذا حد كما يقول المفسرون غفل عنه الناس. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا. وفي حد آخر برضو الناس مش واخده بالها منه، لو أن إنسانا اطلع عليك في بيتك فحده أن تطفئ عينه. واحد بص في بيتك أو بص من خرم بابك حكمه أن تفقأ عينه، أن تفقأ عينه. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أقول قولي هذا واتقوا الله عالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه سنة الله في الذين خلوا من قبل. هذه سنة من سنن الله لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، وكذلك سنن الله. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك ليس هذا حكما شرعيا فقط، حكاية نقتل اللي بيعاكس دي مش حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي عرضة للتغيير، عرضة للتغيير. شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما ينسخه. فبين لنا ربنا سبحانه أن هذا ليس حكما شرعيا يعتريه النفس، وإنما هو سنة إلهية وأنها خبر من الأخبار والأخبار لا يعتريها النكر، كأن الله يقول لك إنها ليست شريعة قد تنسخ، وإنما هو خبر والأخبار لا تنسخ، فقال لك إنها سنة، وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، سنة الله في الذين خلوا مضوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رجاء نوجهه إلى السيدات لا داعي لاصطحاب أطفالهن معهن، لأن من غير المعقول إن في كل أسبوع نسمع جوقة من الأطفال بتبكي، ولا إحنا عارفين نصلي ولا إحنا عارفين نبطل صلاة. فأرجو من السيدات ذوات الأطفال الرحمن الرحيم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. يسألك الناس عن الساعة في هذه الآية بين الله حكمين من أحكام الساعة. الحكم الأول أن علمها عند الله، والحكم الثاني أنها قد تكون قريبة جدا. أما الحكم الأول فقد فصلته آيات قرآنية كقوله تعالى إليه يرد علم الساعة، وكقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالساعة، وكقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، وكقوله تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. وأما كون الساعة قريبة فإن الله سبحانه وتعالى من شدة قربها تحدث عنها بالأفعال الماضوية حينما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى يعني جاءت القيامة، وكقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وكقوله تعالى اقترب للناس حسابهم، والتعبير عنها بأنها تأتي بغتة، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم 13 مرة لا تأتيكم إلا بغتة يعني فجأة. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمه. الساعة أنواع، هناك ساعة الإنسان الفرد وهي موته، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، ساعة الإنسان الفرد إنسان منا. وساعة الأمم، كل أمة من الأمم لها ساعة تنتهي فيها، كل دولة كل حضارة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، انتظر خراب هذه البلد. وأما الساعة بمعنى القيامة العامة الشاملة لكل البشر فهي المقصودة هنا. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وكلمة ساعة يعني الوقت المحدد. وفي هناك الساعة الزمنية، وقد قسم العرب اليوم إلى 24 ساعة من قبل أن اخترع الساعة. فقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني فترة زمنية من اليوم، وهي التي تقدر بالساعة الفلكية. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. كلمة وما يدريك في القرآن الكريم إذا جاءت يبقى هذا ليس من علم الرسول ولن يعلمه، ولهذا لما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا جاء في القرآن وما يدريك يبقى لن يعلمه الله، وإذا جاء وما أدراك يبقى الجواب بعدها على طول. وما أدراك ما القارعة بعدها الجواب، وما أدراك ما الحق بعدها، وما أدراك ما كذا، وما أدراك ما هي عين حامية. فإذا قال وما أدراك سيدريه، وإذا قال وما يدريك فلن يدريه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الكافر ملعون في الدنيا وملعون في الآخرة، أما لعنته في الدنيا فقد سبقت. ملعونين أينما ثقفوا، في أي مكان ذهبوا وقبض عليهم فيه فهم ملعونون. ملعونون أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيل، فهم في الدنيا مطرودون من رحمة الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الآخرة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يلي أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويدافع عنهم. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، حتى أعضاءهم ما تدافعش عنه، ما فيش حد يدافع إطلاقا حتى وللأعضاء. انظر حينما يأتي أحد ليضرب أحدا على وجه ماذا يفعل؟ لما واحد يجي يضرب واحد بالقلم يعمل إيه؟ يحط إيده على وجهه، يضع يده على وجهه. إنما يوم القيامة مش هيلاقي إيده يحطه على وجهه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ تصور إن وجهه اللي هيتقي به العذاب، إيده مش هتنفع، مش هيقدر يحط إيده على وجهه. يوم تقلب وجوههم في النار، تتقلب وجهه زي السمك اللي بتشوي نقلبه على الوجهين. يوم تقلب وجوههم في النار، طب فين ايديه اللي بيدافع ده عن وشه؟ مفيش، لانه بيتقي بوجهه سوء العذاب، بيحوش العذاب بوشه. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ريتنا كنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ده إحنا الكافر والعياذ بالله هو أعظم الناس طاعة. مفيش حد أبدا يعمل من الطاعات قدر ما يفعلها الكافر، ولكن طاعة الكافر للسادة والرؤساء بس، مطع جدا ومتنطع في الطاعة للسادة والرؤساء. لو أطاع الله عشر ما يطيع السادة والكبراء لكان من أهل الجنة، ولكنه أطاع السادة والكبراء. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ريتنا بدل ما أطعنا السادة والكبراء أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. سادتنا السادة المشايخ الضالين، والكبراء الحكام. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، توهون عن طريق المستقيم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ليه ضعفين من العذاب يعني؟ يا رب إن هؤلاء السادة والكبراء كانوا يأخذون من متاع الدنيا أضعافا مضاعفة، وكنا نحن محرومين من متاع الدنيا. يعني هم بيبلعوا كل شيء وإحنا بس شو نزور بصمجية نمضي وهم ياخذوا يعدوا. خدوا كل حاجة واحنا شهود الزور. احنا بس بنشتغل مخازنية، عدي بنعدي، امضي على التصريح بنمضي على التصريح، امضي على الثمارة مش عارف ايه نمضي عمياني. سادتنا وكبراءنا قالوا كده، ويا ويلو اللي مش هيمضي. اللي مش هيمضي ممكن يطلع مجنون ويروح مستشفى الامراض العقلية. لازم يمضي. أخذوا يا رب متع الدنيا وكنا فقراء وجوعا. يا رب كما أخذوا نعيم الدنيا مضاعفا فأعطيهم العذاب مضاعفا. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. برضو ضعف لهم اللعنة، ضعف لهم اللعنة، دول اتمتعوا كثير وموجودون من الجوع، ضعف لهم اللعنة وضعف لهم العذاب. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا سبكم من الذين كفروا، دول منهج رديء، منهج منحرف. تعالوا يا أيها الذين آمنوا واسمعوا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تعالوا نفهم الآية، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، اوعوا تأذوا محمد كما آذى اليهود موسى. وإذا اليهود لموسى كثير، والمفسرون اختلفوا فيه على وجوه، فمن قائل إنهم اتهموا موسى بأنه آذر، يعني مريض مرض جنسي، وأنه ذهب ليستحم في البحر وترك ثيابه على الحجر فمشى الحجر، فأخذ يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، إلى أن ذهب إلى مجمع من مجامع اليهود فوجدوه أتم الناس خلقا وأحسنهم خلقا. والبعض قال إنه اتهم بقتله لأخيه هارون، والقرآن الكريم مليء بإيذاء اليهود لموسى. قالوا له أرنا الله جهرا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وقالوا لموسى عليه السلام سمعنا وعصينا، مع أن الجبل الطرف إدمغتهم، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا ذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، إلى آخر ما قالوه من إيذائهم لموسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ويبدو أن الإيذاء في الشرف كان هو المقصود الأهم، لأن في السورة أو في سياقة السورة أمر زينب بنت جحش التي أبدأ فيها المنافقون وأعادوا، فكأن الله يقول لنا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فتتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وشرفه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وجيه يعني له جاهه عند الله، له وجاهة عند الله. ومن وجاهة موسى عليه السلام عند ربه أنه دعا الله أن يجعل من أخيه هارون رسولا فأجاب الله دعوته، وهذه لا نظير لها أبدا. رسول يدعو الله بأن يرسل واحد ففعلها موسى، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. واستجاب الله دعوة موسى عليه السلام، استجاب الله دعوة موسى فأرسل هارون رسولا إلى فرعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى محلها القلب، نظفوا قلوبكم وقولوا قولا سديدا، نظفوا ألسنتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. لو أن قلبك نظف ولسانك نظف لوفقك الله في عملك، وفقك إلى عمل الطيبات، فبنظافة القلب ونظافة اللسان يبارك الله في العمل ويصلحه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا. بعض الناس يعتبرون هذه الآية من أثقل آيات القرآن وأصعبها تفسيرا، وهذا وهم، فهي من أسهل آيات القرآن وأوضحها بيانا وتفسيرا. العرض يعني الامتحان، كلمة عرض مش ان ربنا بيعرض على داود من يشتري، يا سماء يا جبال يا أرض يا إنسان من يشتري الأمانة، لا، إنما العرض الامتحان. فكأن الله سبحانه وتعالى أدخل الكون كله في امتحان، السماء والأرض والجبال والإنسان هلم إلى الامتحان. وكلمة عرض موجودة في سورة البقرة، وأن الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن العرض هو الامتحان، امتحان اختبار كوني، وهذا الاختبار الذي دخله الإنسان لم يكن اختبارا واحدا وإنما اختبارين، اختبار في الأمانة واختبار في العلم. اختبار في العلم دخله آدم مع الملائكة، لكن في اختبار أسبق وهو الأمانة، يعني التكاليف الشرعية والعقل. والبعض يختلف هي الأمانة ايه، التكاليف الشرعية هي العقل هي الأمر هي النهي هي كذا، كل ده معناه واحد، لأن لا تكاليف شرعية بلا عقل، والعقل هو أساس التكاليف الشرعية، فهذا هو هذا وهذا وهذا ولا خلاف. الأمانة يعني التكاليف والمسؤولية عرضت على السماوات والأرض والجبال، ده اختبار. العلم امتحان تاني، إذا امتحانين. تعالوا ننظر إلى الامتحان الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل. أبين يعني رفضنا، رفض شرعي ولا رفض طبعي؟ رفض طبيعة، مش أبين يعني سبعي، لا لا يا رب أنا مش شايلة. إيه ده؟ والأرض ده بالعكس، ده ربنا بيقول عن السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. مفيش رفض عند السماء والأرض. أمال أبينا يعني إيه؟ طبيعة الأرض أبت، الأرض لا تستطيع تحمل التكاليف الشرعية، فهو إباء طبع وليس إباء شرع. وكذلك السماوات أبت إباء طبع، وكذلك الجبال أبت إباء طبع. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الإشفاق الحزن الخوف، الخوف الخفيف، أشفقنا منها. واحد يقول الله هو الجبال بتشفق وبتخاف، ده الجبال ده لما نيجي نشتم واحد يقول قلبه زي الجبل زي الصخرة، لا ربنا قال غير كده، قال وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا. وقال عن داود سخرنا الجبال معه والطير، وأن الجبال ربنا قال يا جبال أوبي معه والطير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحول عن منبره عن جذع كان يخطب عليه من المنبر حن الجذع وبكى وسمعه أصحابه كل هذا. والرسول يقول إني لأعلم بمكة حجرا كان يسلم عليه. إذن لا ضير في هذا، والأحاديث ثابتة وهي في البخاري وغيره من كتب السنة. إنا عرضنا الأمانة
على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الإنسان العظيم، الإنسان الكريم، الإنسان اللي ربنا كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، حملها الإنسان. إذا نجح الإنسان في هذا الامتحان، امتحان العرضة، هذا العرض الامتحان نجح فيه الإنسان، نجح على السماء والأرض والجبال. طب نسيب هذا الامتحان، نرجع للامتحان الثاني. ربنا لما خلق آدم قال للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، نفذوا أمر الله، وما دام الأمر من الله فالسجود لله، اسجدوا لآدم لأنه بناء عن أمر الله، وقيل إن القبلة آدم والأمر أمر الله، فالسجود لله، اسجدوا لآدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إبليس طبعا معروف أنه تفلسف. بعدين الملائكة بيسألون سؤال عبادة، مش سؤال اعتراض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا عرفوا من صفات الخليفة من الله أنه يعمل كذا وكذا ويسفك الدماء ويسفك الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سبحانك ما أعظم شأنك وما أوسع حلمك، تجعل في أرضك تطعم منها وتظل بسمائك من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. إذن سؤالهم عبادة وتقديس لله، بدليل أنهم قالوا ونحن نقدس بحمدك، نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني هذا السؤال تسبيح وتقديس وليس اعتراض. أو كأنهم يقولون الإنسان يا إنسان ما أشد طغيانك وأشد كفرانك، يطعمك الله ويؤويك ويظلك بسمائه ومع ذلك تعصاه وتفعل وتعيش في الأرض فسادا، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأدخل الملائكة مع الإنسان في امتحان، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة امتحان، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، اتكلم يا آدم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذا نجح آدم أيضا، الإنسان نجح في مقابلة الملائكة، في مقابل الملائكة، يبقى نجح الإنسان في امتحان مع السماوات والأرض والجبال، ونجح في امتحان مع الملائكة. نعود إلى آية الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. طيب إنه كان ظلوما جهولا، مش دي شهادة بأنه صائب في الامتحان، لما يجي ربنا يقول لك إنه كان ظلوما جهولا يبقى صفر، حملها الإنسان يا فرحتي، حمله كان ظلوم وجهول. قال لك لا، الآية مش كده، خد بالك من معنى الآية، الصورة بتتكلم عن المنافقين، ولذلك أول الصورة كآخرها يا أيها النبي اتق الله، أول الصورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب تتحدث عن الكافرين والمنافقين بعد الآية، بعد الحديث عن حمل الأمانة، قال يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين، فقدم العذاب، عذاب المنافقين والمشركين على التوبة والمغفرة للمؤمنين. ليه؟ لأن الحديث عن الذين فرطوا في الأمانة وقصروا في الأمانة، والذين فرطوا في الأمانة وقصروا فيها هم المشركون والمنافقون. فقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان،
فمن الإنسان من وفى بالأمانة وقام بها على خير وجه، فكان منهم الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون والشهداء، ومنهم من قصر كالمنافقين فكان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا، يعني الذي فرط في الأمانة. من هم يا رب؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين وفوا بالأمانة وأدوها حق أدائها، وكان الله غفورا رحيما. وبهذا تنتهي السورة المباركة.